بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنب، أي مرتكب الكبيرة لا يصل إلى حد الكفر، ولكن هناك بدع توصل إلى حد الكفر، بدع محدثات في الدين كبيرة وعظائم من عظائم المحدثات توصل إلى الكفر. وأما مطلق الذنوب ولو كانت كبائر ولو كان مصرا عليها فإنها لا يكفر بها، فلا يكفر ما دام أنه يعترف أنها ذنوب وأنها محرمة، إذا أكل الربا وهو يعتقد أنه محرم، أو فعل الزنا وهو يعترف بأنه ذنب وحرام، أو شرب الخمر مع اعترافه بتحريمها، وكذلك غيرها من الذنوب لا يصل إلى حد الكفر إلا إذا اعتقد حلها فإنه يكفر بذلك، يكفر مستحل الذنب المحرم ولو لم يفعله. المخالف في هذا هم الخوارج الذين يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا، والمخالف أيضا هم المعتزلة الذين يجعلون أصحاب الكبائر غير مسلمين ولا مؤمنين ولا كافرين، يجعلونهم بمنزلة بين الكفر والإيمان، وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين. أهل السنة لا يكفرون بالذنوب، وقد وردت أدلة في خطر التكفير، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه التكفير وعيد شديد. وكذلك ورد أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل مر على صاحب له يعمل ذنبا فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول الراوي: قال كلمة أحبطت دنياه وآخرته. تدل هذه الآثار على خطر التكفير. هناك ذنوب أطلق عليها كفر، ولكن يقول العلماء إنه كفر دون كفر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن الكفر هنا هو كفر أصغر لا يصل إلى الإخراج من الملة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المراد هنا كفران النعمة أو كفر دون كفر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. يقولون إنه كفر للنعمة، لا أنه الكفر المبيح للدم والمال، لأن الطعن في النسب إنما هو ذنب. عيب الإنسان يطعن في نسبه بأنه ليس ابن فلان أو ليس من آل فلان لا يصل إلى الكفر الذي يخرج من الملة. وكذلك النياحة على الميت لا توصل صاحبها إلى أن يخرج من الملة ويستباح دمه وماله، فعرف بذلك أنه كفر دون كفر. هذا نحمل هذه الأحاديث. وأما تارك الصلاة فبعض العلماء يحمل الأحاديث التي فيه على أنه كفر النعمة. فيه حديثان: حديث عن جابر بين الكفر وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وحديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذا فيه إطلاق الكفر على تارك الصلاة. بعض العلماء يقول إنه الكفر الأصغر أي كفر النعمة مثل الأحاديث الأخرى، والقول الثاني أنه كفر يخرج من الملة. ودليله ما روى عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نقل عن الصحابة أنهم يرون ترك الصلاة كفرا، ولا يرون ذلك في بقية الشرائع. والصحيح أنه إذا كان تركها تهاونا بها وتمادى على هذا الترك واستمر عليه فإنه يعتبر كفرا مخرجا من الملة. وذلك لأنه وردت أحاديث تدل على البراءة منه، منها حديث في البخاري: من ترك صلاة العصر فقد برئت منه الذمة. وأحاديث كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة برئت منه الذمة، ومعنى ذلك أنه لا يكون مسلما. وفيه أحاديث كثيرة مذكورة في الكتب المطولة، وهو يدل على خطر ترك الصلاة، وأنه حتى ولو كان الأعمال الأخرى لا توصل صاحبها إلى الكفر إلا إذا استحلها، لكن ترك الصلاة من بينها له أهميته وله منزلته، حيث ذهب الجماهير إلى أنه يكفر. وتوسع ابن القيم رحمه الله في المسألة في كتابه الذي هو اسمه كتاب الصلاة. فأولا تكلم على أنه يقتل، أن تارك الصلاة يقتل، ثم تكلم على ما إذا قتل هل يقتل حدا أو يقتل كفرا، وذكر حجج الفريقين، حجج من يقول هذا ومن يقول هذا، ورجح أنه إذا أصر وعاند وتمادى وامتنع أنه يصير جاحدا فيحكم بكفره وردته. هذا نوع من التكفير. أما البدعة التي يكفر بها فقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن أكثر البدع لا يكفر بها، كبدعة المرجئة وبدعة الخوارج وبدعة الجبرية والقدرية والأشعرية ونحوهم، لا توصل إلى الكفر والبراءة من أصحابها. والأحاديث التي وردت في الخوارج وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه أحاديث وعيد، وقد تنطبق على بعضهم وقد لا تنطبق. والدليل على عدم التكفير أن علي رضي الله عنه سئل عنهم لما قاتلهم فقالوا أكفار هم؟ فقال من الكفر فروا. قيل أمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فدل على أنه لم يكفرهم مع أنه قاتلهم، وذلك لأنهم يكفرون بالكبائر، فإذا كفرناهم صرنا مثلهم. هناك بدعتان ذكرنا أيضا في الأسبوع الماضي أنهما مكفرتان، بدعة غلاة الجهمية وبدعة الروافض. غلاة الجهمية الذين غلوا في إنكار الصفات حتى صار حقيقة قولهم التعطيل، وأما غلاة الرافضة فهم الذين طعنوا في القرآن وطعنوا في السنة وطعنوا في حملة الشريعة وهم الصحابة وكفروهم. فمثل هؤلاء لم يكن عندهم دين يعتمدونه، فأصبحوا بذلك قد أبطلوا الشريعة وكفروا أهلها، فيكونونهم أولى بالكفر ما دام أنهم طعنوا في القرآن وادعوا أنه محرف وقد زيد فيه ونقص النقص الكثير، وكذلك لم يقبلوا السنة ولو ثبتت ولو رواها الخلفاء الأربعة وغيرهم لا يقبلونها، ويدعون أو يرمون الخلفاء بأنهم كفرة وخونة ونحو ذلك. فهؤلاء ليس عندهم شرع يتمسكون به، فيكونون بذلك على غير شريعة. هذا يقال في غلاتهم الذين وصلوا إلى هذا الحد. أما الذين لم يكفروا الصحابة ولم يكفروا الخلفاء فلا يوصل في حدهم إلى التكفير. والآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وطائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك.
ذكر أن هناك طائفتان متقابلتان، المرجئة والوعيدية. فالمرجئة يبيحون إكثار الإنسان من الذنوب، ويقولون إن الذنوب لا تضر ولو أكثر صاحبها، ويتعلقون بنصوص الوعد التي فيها أن أهل التوحيد ناجون وأنهم من أهل الجنة وأنهم يخرجون من النار أو يشفع فيهم ولو لم يعملوا خيرا ونحو ذلك. هؤلاء هم المرجئة، يقولون لا تضر الذنوب، حتى يقول قائلهم فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. فيقولون نتعلق بكرمه. وقد روي عن بعض الزهاد أنه قرأ قول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال إذا قال لي ربي ما غرك بربك الكريم أقول غرني كرمك. وهذا خطأ، والصواب أن يقال إن الكريم لا ينبغي أن يقابل بالمعصية. إذا كان ربنا كريما فلا يجوز لنا أن نتجرأ على معصيته ولا أن نتهاون بحقه، بل علينا أن نطيعه ونحذر من أسباب سخطه. وبكل حال فالمرجئة هم الذين يقولون لا تضر الذنوب، وأصحابها يدخلون الجنة ولا يعذب أحد من أهل الذنوب ولو كانت كبيرة. معلوم أنه قد وردت أحاديث فيها أنهم يعذبون وأنهم يحترقون وأنهم يشفع فيهم، وأن الشافعين يعرفونهم بآثار السجود، وهذا دليل على أنهم يصلون ومع ذلك دخلوا النار، إلا أن النار لم تأكل آثار السجود، يعني أعضاء السجود لا تأكلها النار، أما بقيتها فإنهم يحترقون كما ورد. فإذا ما دخلوا النار إلا وهم مسلمون بسبب ذنوب اقترفوها. من عقيدة أهل السنة أن المعاصي التي تحت دون الشرك قد يغفرها الله وقد يعاقب عليها، وأما الشرك فإنه لا بد أن يعاقب عليه، والعقوبة على ما دون الشرك تارة يعفى عنه ويغفر ذنبه مهما كبر بمشيئة الله، وتارة يدخله الله النار بسبب ما اقترفه من السيئات، ويكون ذلك تمحيصا له عن تلك السيئات. وقد ذكرنا أنهم مثلوا بأن دخوله في النار لأجل تمحيصه وإزالة ما فيه من الدرن، كالحديد الذي يدخل النار حتى يصفى حتى لا يبقى عليه شيء من الخبث. فهكذا هؤلاء الذين يدخلون النار من أهل الكبائر. هذه عقيدة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، وقياسهم ليس بصحيح. نحن نقول الشرك لا تنفع معه الأعمال، نوافقهم على أن الشرك يحبط الأعمال، الذي يدين بالشرك ولو عمل أي عمل أعماله حابطة، لقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ونحو ذلك من الآيات. فهذا قياس خاطئ قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. نحن نقول صحيح أنها لا تنفع الأعمال الحسنات مع الشرك لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لأن الشرك أحبطها. وقد قال تعالى مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وفي آية أخرى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا لم يجده شيئا إذا جاءه لم يجده شيئا. وفي آية أخرى كمثل صفوان عليه تراب صفات صلبة عليها تراب جاءها مطر ذلك المطر مطر شديد هل يبقى على الصفات شيء من التراب؟ فهكذا أعمالهم ونفقاتهم لا تبقى حيث أنه لا أساس لها ولا أصل. هذا قول هؤلاء المرجعة. قد عرفنا الطرف الثاني وهم الوعيدية. الوعيدية من المعتزلة ومن الخوارج كلهم يخلدون أصحاب الكبائر في النار يقولون إن من دخل النار فهو مخلد فيها وإن أصحاب الكبائر يدخلونها ولا يخرجون ويستدلون ببعض الآيات التي فيها عدم الخروج مثل قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. نقول الآية في الكفار الآية في الذين يدخلونها من الكفار الذين حكم عليهم بالخلود. وكذلك قوله وما هم بخارجين من النار إنما هي في الكفار. أما المؤمنون الذين معهم أصل الإيمان وأصل التوحيد فقد وردت الأدلة في أنهم يخرجون بشفاعة الشافعين أو برحمة الله تعالى. فقول أهل السنة وسط بين طرفين طرف شددوا وهم الخوارج والمعتزلة وجعلوا الكفار وجعلوا المذنبين كفار كل من أذنب ذنبا جعلوه في النار سواء كفروه في الدنيا أو أخرجوه من الإيمان ولم يكفروه. وطرف غلا في فعل الذنوب وأباح المسلم أن يفعل الذنوب وأن يفعل الفواحش وقال إنها لا تضر. وتوسط أهل السنة وقالوا لا نوصل العاصي إلى الكفر ولا نخلده في النار ولكن نخاف عليه نخشى عليه من العذاب ومن يطيق العذاب ولو ساعة ومن يطيق دخول النار ولو قليلا. لا شك أنه إذا كان مخوفا عليه أن يدخل النار حتى ولو ساعة لكان حقا عليه أن يهرب من هذا السجن ومن هذا العذاب. فإذا كنا نخاف عليه فإن ذلك يوجب له أن يخشى من أسباب الخوف ويحذرها.
يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. والمقصودون أن البدعة هي من هذا الجنس فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن إن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر.
هذه تعتبر أمثلة من البدع، يعني أن هناك بدع توصل إلى الكفر. قد ذكرنا أن أهل السنة يكفرون غلاة الجهمية، وذلك لأن من قول الجهمية القول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق، والذي حملهم كما تقدم اعتقادهم أن الله تعالى لا يتكلم، فنفوا صفة الكلام عن الله، ومعلوم أن هذه الصفة صفة كمال ونفيها يستلزم ضدها وهو النقص. لا شك أن من نفى هذه الصفة فقد تنقص الخالق، وكذلك قد أبطل الشرائع. فلا جرم قالوا بأن من قال بخلق القرآن فإنه كافر. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله لما كان يناظر على القرآن ويقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقالوا له القرآن من جملة الموجودات، فقال القرآن من علم الله، وعلم الله صفة من صفاته. فقال له بعض أولئك الجدليين أنا أقول إن علم الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك. فقال قد كفرت، صرح بأنه قد كفر بهذه الكلمة. الله تعالى هو الخالق، وصفاته من ذاته، وكلامه من صفاته، وعلمه من صفاته، وكلامه من علمه. ومن ادعى أن صفة من صفاته مخلوقة فقد جعل الرب تعالى محلا للحوادث، فيكون بذلك متنقصا لله تعالى أتم أو أكبر التنقص، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بعد ذلك نقول الذي حملهم على هذا هو إنكارهم للصفات، ولما أنكروا الصفات أصبحوا معطلة، ولما عطلوا الله عن هذه الصفات وصفهم السلف بالكفر. قد ذكرنا في درس مضى أن ابن القيم رحمه الله صرح بتكفيرهم نقلا عن جماهير العلماء، يقول في نونيته ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. 50 في 10، 50 يعني من العلماء تضرب في 10 500 عالم. وذكرنا أن اللالكائي نقل ذلك عن جمع كبير من العلماء أنهم كفروا من قال بخلق القرآن، ومن غلا في نفي الصفات، وكتابه مطبوع متداول يسمى شرح أصول السنة في عدة مجلدات. اللالكائي إمام من أئمة أهل السنة، أسانيده هذه الأقوال عن سلف الأمة أنهم كفروا من قال بذلك، وقد اشتهر أن أول من أظهر ذلك هو الجعد بن درهم، ولما نفى أن يكون الله تعالى متكلما وأن يكون القرآن كلامه صرح بأن الله لم يكلم موسى تكليما. فتعرفون أنه قتله أمير العراق في وقته خالد بن عبد الله القسري، لأنه خرج في العراق وأضل خلقا كثيرا، فاشتكى علماء أهل السنة إلى الأمير الذي هو القسري فقتله بعد صلاة العيد، عيد النحر. مشهورا أنه قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. يقول ابن القيم في نونيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. القربان هي الأضاحي، أي جعله قربانا أي أضحية تقرب بذبحه إلى الله، وأقره أهل السنة في زمانه. وهذا دليل على أن هذه المقالة كفرية لما تستلزم، مستلزماتها كثيرة. الذين قالوا إن الله غير متكلم وأن كلامه مخلوق كسائر المخلوقات، نقول لهم: من أين عرف الناس الرسل أن هذا كلام الله؟ ومن أين يعرفون أن الله أمر بهذا أو نهى بهذا أو نهى عن هذا؟ ومن أين يعرف أن هذا شرعه وأن هذا أمره؟ إذا كان لا يتكلم فكيف يعرف، كيف يعرف ذلك؟ وكيف يكون الخلق إلا بالأمر؟ ما يكون هناك خلق إلا بأمر. الله تعالى ذكر أن المخلوقات تكون بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالخلق لا بد أن يكون بالأمر، والأمر لا بد أن يكون بالكلام. فمن عطل الكلام فقد عطل الخلق، وقد عطل الشرع، وقد افترى على الله. فمعناه أن الرسل بلغوا شيئا ما أنزل إليهم، أو ما تحققوا أنه شرع الله. أنه إذا كان لا يتكلم فمن أين عرفوا أن هذا كلامه أو أن هذا شرعه أو أن هذا دينه؟ يستلزم قولهم بشاعة شنيعة، فلا جرم حكم بأنهم كفار إذا صرحوا بذلك وعاندوا عليه. هذا مثال، يعني من قال بأن علم الله أو أن كلام الله مخلوق وعاند على ذلك وقامت عليه الحجة فإنه يكفر. وإطلاق هذه الكلمة وتكرارها من هؤلاء الأئمة يقتضي أنهم يجعلونه كفرا مخرجا من الملة، كفرا ناقلا عن الإسلام، مبيحا للدم والمال. فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. أما البدع الأخرى التي تقدمت فقد لا توصل إلى الكفر وإن كانت مفسقة.
هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته، وهو حديث حسن. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك. فإن الله صنف الخلق في ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف المؤمنون ظاهرا وباطنا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطل يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطل منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية، أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدع بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون.
هذا يتعلق بتكفير المعين وهو غير التكفير العام، وذلك أن هناك فرق بين أن يقال فلان كافر وبين أن يقال فلان يعمل عمل الكفار، أو يقال هذا العمل كفر. هذه ثلاثة أنواع: الأول الشهادة على معين بأنه كافر، هذه لا تجوز إذا كان من أهل القبلة ومن أهل الإسلام، من دخل في الإسلام وأعلن الدخول فيه ظاهرا، فلا يجوز أن يحكم عليه بعينه أنه كافر، لماذا؟ لو عمل مثلا عمل أهل الكفر أو عمل معاصي قد أطلق عليها أنها كفر فلا نكفره ما دام أنه من أهل القبلة، حتى ولو قال بمثل تلك الأقوال التي ذكرنا أن السلف كفروا بها، لكنهم لا يكفرون المعين لأسباب. السبب الأول أنه قد يكون مقلدا، وإثمه على من قلده، وأحسن الظن به يحسن الظن ببعض المشاهير فيظن أنه على صواب فيتبعه، فنحن لا نحكم بكفره ما دام أنه لم يكن عنده الدليل الذي قام عليه. وإذا لم نكفره فلا نقاتله حتى نقيم عليه الحجة ويصر عليها. في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر خرج على أناس قد فشى فيهم الشرك، وهو تعظيم القبور والذبح عندها والتمسح بها والتمرك بتربتها ودعاء الأموات ونحوهم مما هو شرك، بل هو شرك الأولين. ولما دعا إلى ذلك لم يكفر إلا من عاند الجهلة وعوام الناس، لم يكفرهم وإنما يخطئهم، فإذا قامت الحجة وأصروا وعاندوا وتمادوا وردوا الحق مع وضوحه فهنالك يقاتلهم ويكفر من قتل منهم ويستبيح أموالهم ودماءهم، لأنهم أصبحوا كالمشركين الأولين الذين عبدوا غير الله، وأما قبل ذلك فلا يحكم بكفرهم. وهذا مخالف لما ينقله عنه أعداؤه. أعداؤه رحمه الله قد كذبوا عليه وقالوا عنه شناعات في الردود عليهم، مثل الأسنة الحداد في الرد على شبهات علوي الحداد، حضرمي غالى في الكذب عليه وادعى أنه إذا جاءه إنسان ليدخل في دينه يقول له لا أقبل منك حتى تقر أنك كنت كافرا وتشهد على أبويك الذين ماتا أنهما ماتا كافرين وتشهد على أن الناس كفار منذ 600 سنة، ومثل هذه الأكاذيب. ذكرها علوي الحداد في كتاب له في الرد على ابن عبد الوهاب، وكذلك كتاب في رد على آخر يقال له باب صيل حضرمي أيضا، جمع ترهات وأكاذيب مثل هذه الأشياء. فالحاصل أنه رحمه الله ما كان يكفر إلا من قامت عليه الحجة، ولا يقاتل إلا بعدما يبين لمن قاتلهم أن هذا شرك، فإذا بينه وأوضحه عند ذلك ينذرهم ويقول إن تبتم وإلا قاتلناكم لأنكم أصبحتم من المشركين الذين عملوا عمل المشركين. فهذا دليل على أن أهل السنة لا يكفرون المعين حتى ولو كان عمله كفرا إلا بعدما تقوم عليه الحجة. فهذه شبهة، وهي التقليد والإحسان للظن بالعلماء الذين بين ظهراني أولئك الناس المقلدين لهم. كذلك من الشبهات أيضا أنهم قد يجدون بعض الكتب المؤلفة في ما هم عليه، فلأجل ذلك يسيرون عليها ويعتقدون أن ما فيها هو الصواب، ولا يقفون على ردودها ولا يقفون على أدلة غيرها فيسيرون عليها. فنعذرهم بذلك حتى نبين لهم الخطأ الذي فيها، فإذا بيناه لهم فأصروا وكانت تلك الأعمال كفريات فرددنا عليهم وكفرناهم وقاتلناهم وإلا فلا. هذه مما يكفر بها. لكن هناك أعمال دون الكفر، وهي التي تعرض لها الشارح رحمه الله وذكر أنها من جملة البدع التي لا توصل إلى الكفر، وإنما هي أمور اجتهادية ولكنها خاطئة، وهي بعض البدع. ذكرنا مثلا أن الأشاعرة عندهم بدع وهي إنكار بعض الصفات، والقول بأن كلام الله كلام نفسي وأن هذا الموجود إنما هو المعنى لا الحروف ونحو ذلك من بدعهم، ولكن لا نوصل ذلك إلى الكفر. هؤلاء الأشاعرة. كذلك نقول إن المرجئة الذين غلبوا جانب الرجاء لا نقول إنهم وصلوا إلى الكفر، ولكن نقول إنهم عملوا بدعة تفسق ولا تكفر. وبكل حال فالتكفير خطره كبير. قد سمعنا هذه القصة التي أوردها الشارح رحمه الله، وهو قصة ذلك الكتابي الذي لما قال لصاحبه والله لا يغفر الله لك، قال الله لذلك المذنب ادخل الجنة برحمتي، وعذب ذلك الذي تألى عليه. يقول أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، فيدل على أن التكفير ذنبه كبير وخطأه عظيم. فلأجل ذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكفر المعين. هذا في تكفير المعين. أما العمل فيقال هذا العمل كفر، فيقال مثلا القول بخلق القرآن كفر، ولا نقول مثلا فلان كافر لأنه يقول بكذا، لأن لا نعلم ما خاتمه. يمكن أن يكون كتاب أو متأولا أو ختم له بخاتمة حسنة أو محيت عنه بسيئات، يعني سيئاته بسوابق أو ما أشبه ذلك. ففرق بين أن يقال هذا العمل كفر أو هذا الشخص كافر لأنه يعمل هذا العمل، هذا الفرق بينهما. الأعمال قد يطلق عليها كفر، فيقال مثلا ترك الصلاة كفر، كفر، ولكن ما نحكم على الإنسان أنه كافر بمجرد عمل عمله إلا إذا أصر على ذلك وعاند عليه وقتل عليه، فعند ذلك يحكم عليه على القول الآخر. إذا عاند وأصر وامتنع من أداء الصلاة حتى قتل، فعند ذلك يقول العلماء إنه يعامل معاملة الكافر الخارج من الملة، بحيث أنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وبكل حال تقسيم الناس ثلاثة أقسام كما سمعنا مذكور في أول سورة البقرة، الخمس الآيات الأولى من أول سورة البقرة في المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره، الآيتان بعدها في الكافرين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، إلى قوله ختم الله على قلوبهم، 13 آية بعدها في المنافقين من قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله، إلى قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إلى آخر الآية. فهذه في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ويسميهم العلماء بعد ذلك زنادقة. فهؤلاء أمرهم خفي لأننا لا نطلع على ما في قلوبهم، ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين لأنهم يظهرون الإسلام ولأنهم يظهرون محبة المسلمين. وبكل حال فتكفير المعين شيء، والحكم على العمل بأنه كفر شيء آخر، فرق بين هذا وهذا. هذه مسألة أو مسائل في التكفير، والإنسان عليه أن يتثبت في الحكم على المعين بالكفر ويعرف الدليل على أن العمل من أعمال الكفار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما يتعلق بالعقيدة من مسألة أحكام الإسلام والدين، أو مسألة أسماء الإيمان وأسماء والأسماء الشرعية، قد عرفنا أن الشرع نقل هذه المسميات من مسمياتها اللغوية إلى مسميات شرعية، فبدل ما كان الإيمان مجرد التصديق أصبح الإيمان تدخل فيه الأعمال، أعمال الجوارح وأعمال القلوب. لا يكون مؤمنا إلا من ظهرت آثار الإيمان على جوارحه، هذا قول أهل السنة. كذلك بدل ما كان الإسلام هو الإذعان والإنقياد، هذا مسماه في اللغة، أصبح الإسلام يصدق على من أقام الشرائع الظاهرة، أقام هذه الأركان الظاهرة ودان بها، هذا هو المسلم. وكذلك مسمى الإحسان الأصل فيه أنه إحسان العمل أيا كان ولو عملا دنيويا، نقله الشارع إلى الإحسان للأعمال الصالحة الذي هو إتقانها بأن يستحضر حالة أدائها من يؤديها له. وكذلك يقال في اسم التوحيد في اللغة هو مشتق من الواحد الذي هو العدد الفرد، نقله الشارع وسمى به إفراد الله بالعبادة، أي اعتقاد أن العبادة لله وحده، وأن الله وحده هو المتصف بصفات الكمال لا يشاركه فيها غيره، وأنه المتفرد بالملك والتصرف. هذا حقيقة التوحيد الذي دعت إليها الرسل. وهكذا يقال في مثلا التقوى، لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. فالتقوى في اللغة هي توقي الشرور والأضرار، وأما في الشرع فجعلها توقي عذاب الله وغضبه بفعل الأوامر وترك النواهي. وكذلك مسمى البر الذي حث الله عليه، بدل ما كان الإحسان إلى الإنسان أصبح هو إحسان العمل كله، وتدخل فيه جميع الأعمال التي تدل على بر صاحبها وتصديقه. ويقال كذلك أيضا في أضداد هذه، المسائل التي هي ضدها. فمثلا الشرك كانوا يطلقونها على اشتراك اثنين في عمل أو اشتراك اثنين في مال، هذا هو الشرك قبل الإسلام. الشرع جعله اسما لإشراك العبد مع الله غيره، أن يجعل العبادة مشتركة بين الله وبين غيره، فيدعوه ويدعو غيره، ويعبده ويعبد غيره، ويتقيه ويتقي غيره، ويخافه ويخاف غيره، ويرجوه ويرجو غيره على حد سواء. يسمى هذا شركا لأنه تشريك في العبادة بين الخالق والمخلوق، وهو الذي ورد فيه الوعيد. كذلك مثلا الكفر، العرب تعرف الكفر أنه الستر، ستر الشيء، ولكن جاء الشرع وأطلقه على جحد الربوبية أو جحد الإسلام أو جحد الشريعة وإنكارها وسترها وتغطيتها تغطية معنوية، هذا مسمى الكفر. وبعد أن عرفنا هذا نأتي على مسألة التكفير والتفسيق والتبديع. هذه المسألة قد مرت بنا كثيرا، وقد تكلم فيها العلماء وأطالوا، وقرأنا بعضا ما يتعلق بها. مذهب أهل السنة فيها كما سمعنا أن لا نكفر أهل القبلة بالذنوب ولو كانت كبائر، إلا إذا استحل الذنب، إذا استحله فإنه يكفر كما ذكر ذلك الماتن. وذكرنا أنه إذا استحله كفر وإن لم يفعله. من قال إن الخمر حلال ولو لم يشربها كفر لأنه خالف نصا، ومن قال إن الربا حلال كفر ولو لم يأكلها لأنه خالف النصوص، ومن قال الصلاة ليست فريضة كفر ولو لم يترك الصلاة مثلا، ومن قال لم يجب الله الحج لا يجب الصوم مثلا أنكره، أو أنكر مثلا شرعية الجهاد وقال الجهاد تعرض للقتل لا يمكن أن يشرعه الله، هذا ظلم أو قتل للنفوس وإراقة لها. إذا أنكر ذلك ولو كان يجاهد نقول إن هذا كفر، قد كفر بهذا الإنكار. هذا أما إذا فعل ذنبا ولكنه لم يستحله فإنه لا يكفر. لو مثلا فعل الزنا هو يعتقد أنه حرام، أو شرب الخمر، أو قتل نفسا وهو يعتقد ويعرف أنه مذنب ومخطئ، فنقول هذا مذنب وهذا ذنبه كبيرة من الكبائر، ولكن لا تصل إلى حد الكفر الذي يبيح الدم والمال، بل لا يزال موصوفا بأنه مذنب، موصوفا بأنه قد وقع في ذنب، وإن كان ذلك الذنب يحتمل أن يعاقب عليه ويحتمل أن يغفر. ماذا نسمي هذا المذنب المصر على هذا الذنب؟ لا نسميه كافرا، ولا نسميه مؤمنا كامل الإيمان،